إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يمكن النهارده إن شاء الله نكمل السيرة النبوية المشرفة. يمكن المرة اللي فاتت اتكلمنا على بعض الدروس المستفادة حاولنا نطبق منها، مش عارف هل يا ترى انتوا حاولتوا تطبقوا حاجة ولا حب بقى خلق وان الحد يعني ذهب لأماكن خلوية وذهب للتدبر وبدأ يمارس عبادة التدبر، وما عبادة التدبر وبقى الدروس المستفادة اللي احنا قلناها، يعني اتمنى ان يكونوا طبقتوا منها حاجة. طيب النهارده ان شاء الله نكون معلش بس مش هيبقى خالص ده بحث قصير، يعني لان عندي امتحان كمان اسبوع ان شاء الله. مش من الدعاء ان شاء الله نبدا في الهجره الاولى للحج. طيب الهجره الاولى للحبشه يا ترى حد عارف في سنه ايه؟ حد من اخويا يعرف؟ من حرف واحد، السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدث هذا الحادث له أثر على الكثير من الصحابة المشرفين. يمكن لو قلنا الهجرة للحبشة يا جماعة السنة الخامسة والمهاجرين رجعوا للهجرة الثانية، الهجرة الثانية عارفين كانت هجرة أولى وهجرة ثانية، هجرة من الهجرة الثانية في السنة السابعة بعد الهجرة، يعني نقول سنة خمسة وكمان 8 سنين لما 13 سنة قبل الهجرة وبعدين 7 سنين بعد الهجرة، يبقى مدة الهجرة كلها 15 سنة. الهجرة سنة خمسة، الهجرة للحبش طبعا خمسة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، زودنا عليهم 8 سنين لما خلص تخلص الفترة اللي قبل الهجرة اللي هم 13 سنة، وبعدين المهاجرين من الحبشة رجعوا من الهجرة الثانية سنة 7، يبقى 8 و 7 15 سنة. الهجرة ما كانتش قصيرة، ما كانتش يوم ولا يومين ولا ثلاثة، كانت يعني يمكن وقت طويل جدا من 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 حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية، حوالي 15 سنة من أشد السنين. احنا طبعا عارفين ان المهاجرين الحبشة رجعوا في وقت فتح خيبر، حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر برجوع جعفر، النبي صلى الله عليه وسلم لما جعفر انطلق من المهاجرين رجع وفتحت خيبر في نفس الوقت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم من الغنائم وأعطاه. طيب دي معلومات عامة عن الهجرة إلى الحبشة، وزي ما احنا زي ما قلنا هجرة أولى وهجرة ثانية رجوع سنة 7 في وقت فتح خيبر. في هذه الفترة في السنة الخامسة نزلت سورة الكهف. سورة الكهف فيها معاني وآيات قوية جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. طيب لو احنا أسقطنا الآية دي على واقعنا، يعني حالنا نحن الآن، لو فكرنا كده في الكهف، فأووا إلى الكهف اللي هي ايه؟ اللي هي ممكن نسميه الالتزام مثلا، او قواعد هذا الدين، او البعد عن الشبهات والشهوات، يعني تحيط نفسك بسياج او باطار من حدود هذا الدين، فأووا إلى الكهف. طيب انت لما تسمع كلمه الكهف تتخيل ايه؟ تتخيل ان كله اخطار، كله حاجات مؤذيه، ممكن كلمه خطيره. تسمع كلمة الكهف لما اقول لك انت النهارده هتروح تبات في الكهف، روح الجبل الفلاني في المنطقه الفلانيه الكهف الفلاني تقعد فيه لمده مثلا 5 ايام، فتبقى لدينك الموضوع خطير جدا. لا طب سمعت معايا قول الله سبحانه وتعالى فأووا الى الكهف، ايه اللي يحصل؟ تصيبكم الاخطار وتجاهد بقى وتحاول انك تبعد عن الثعابين والعقارب لا ينشر لكم ربكم من رحمته، وركز مع ينشر ورحمته تمام، ويهيئ لكم من امريكا الملصقه. يبقى شفت هذا الفيض من الرحمات ومن البركات. والايه هنا خطيره قوي يا جماعه، عاوزكم تركزوا فيها لان هي فعلا مهمه جدا، وهقول لك ازاي هتسقطها على الواقع العملي ليك. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. يبقى ما تخافش، ما تتخيلش انك اول ما هتخش الالتزام وتبدأ يعني تلتزم بحدود هذا الدين وبإطار هذا الدين وتبعد عن الشبهات والشهوات وتحيط نفسك بهذه زي ما بيقول حوائط صدريا، انك هتبقى عايش مرعوب وخايف ومحروم. لا لا ده انت مش فاهمها صح، افهم معايا صح. ينصر لكم ربكم من رحمته، ينصر يعني ايه؟ يعني تخيل الانتشار، تخيل حاجه منتشره تبقى كميتها قد ايه. يعني تقول مثلا القميص ده، القميص ده منتشر جدا بين الناس، ده كل الشباب لابسين، معناها ايه؟ كتير جدا. طب تخيل لما الله سبحانه وتعالى يعطيك من رحمته حاجه كميه مهوله، ده انت نفسك بس حاجه بسيطه جدا تصيبك من رحمه الله سبحانه وتعالى. لا، ربنا لما تخش وتلتزم باوامر هذا الدين ربنا يديك كميه من الرحمات، ينشر لكم ربكم من رحمته. وشفت كلمه ربكم يعني تحسسك ان انت يعني لما حبيت ربنا سبحانه وتعالى ربكم، ربنا هيديك ايه؟ ينصر ويديك رحمته كمان. مش بس كده، تتخيل انت انسان ماشي محاط برحمه الله سبحانه وتعالى. تخيل انسان ده عايش ازاي؟ تخيل حد يقدر يوصل انسان ده او يؤذيه او يضايقه او يصيبه الهم والغم. يعني احنا ليه كتير جدا بنشعر بالهم والغم ويمكن احوالنا النفسيه مش مظبوطه فرحون يعني. ليه كده؟ لان احنا بعيد عن طاعه الله سبحانه وتعالى. فابدا الذنوب والمعاصي اثقلتنا. يعني قد ايه؟ كتفوني عشان البرد. يبقى قد ايه؟ يبقى قد ايه يا جماعه الذنوب والمعاصي اثقلتنا؟ قد ايه الذنوب والمعاصي اثقلتنا؟ وقد ايه حرمتنا من رحمه الله سبحانه وتعالى؟ يا اخي انت خش بس ادخل. يا جماعه انا بقول لنفس الكلام ده قبلكم، ان فعلا الواحد بيعاني من ذنوب والمعاصي، بيعاني فعلا. وما ابرئ نفسي، يعني انا اول واحد فيكم. الواحد بيتالم من الذنوب اللي احنا بنعملها في حياتنا، والواحد نفسه يعني الله سبحانه وتعالى فعلا يعلم على انفسنا. اللهم اعنا على انفسنا واعنا على ما يرضيك عنا. فعلا ربنا يعنا ان احنا نجاهد هذه النفس اللي اثقلتنا بالذنوب. طيب لما نعمل، لما ناخد الى الكهف، اوعى تخاف. يعني لسه هتخش جديد في الالتزام، اوعى تخاف. لا ما تخافش، ده انت بس اقوي للالتزام وشوف ربنا هينصر لك من رحماته. بس جرب. طب جرب كده يوم، تقول اليوم ده انا فعلا هقعد احاسب نفسي كل يوم، احاول ما اعملش اي معصيه. زي ما عيني كانت بتنظر للمحارم للاشياء الحرام، زي ما غض البصر كان عليها صعب جدا، زي ما لساني كان عمال يتكلم ويجيب يمين وشمال، زي ما انا كنت قاعد مع اصحابي وعمالين نقطع في سير الدواء ونجيب في سير الدواء ونعمل كذا وكذا وكذا، زي ما انا يعني احكي كل ده. خلاص النهارده انا هقوي الى الكهف. واحنا فاهمين يعني ايه الكهف بقى، خلاص تمام؟ النهارده انا هقوي الى حدود الله سبحانه وتعالى، والتزم بحدود الله سبحانه وتعالى، اترك المعصيه وافعل الطاعه. وشوف قد ايه ربنا هينشر ليه من الرحمه. شوف انا عاوزك تجرب وشوف قد ايه ربنا هيعطيك من الرحمه. فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. احنا نحاول يا جماعه كده نفعل الطاعه ونترك المعصيه. وانا عاوزك يعني تعمل ده اوصلها لك ازاي؟ باسلوب اللي يعني ايه، انا عاوز اوصلها لك معناها اللي فاهم اللي قاعد ايه. انا مش بعمل دي عشان يعني طبعا مش غلط ان انت، او مش مثلا مش عيب ان احنا طمعانين في رحمه الله سبحانه وتعالى. ايه المشكله؟ ايه المشكله طمعان في رحمه الله سبحانه وتعالى؟ بس انا عاوزك تبقى تلاحظ فعلا، تقول شفت لما سبت المعصيه وفعلت الطاعه شفت ربنا اداني من رحمته ازاي؟ مش الاشياء عماله تعدي ومعامله الله سبحانه وتعالى والعلامات عماله تعدي عليك، انت مش واخد بالك. ما هو انت لازم تتعلم وتاخد بالك من الاشارات والعلامات عشان لما تقع تعرف ترجع تاني. تقول انا فعلا جربت يا مسيح اليوم اللي بسيب المعصيه فعلا بشوف قد ايه ربنا بيفيض عليا من الرحمات. تجرب، عاوزك تجرب. شوف كفولان كان عاوز يزيني ربنا نجاني منه. شوف انا عندي مشكله كبيره جدا مع فلان، بس انا عارف احل ازاي. النهارده هفعل من الطاعات واترك المعاصي والمنكرات، والباب ما مفتوح. يعني شوف بقى قد ايه من الطاعات، باب الطاعات شوف بقى في قد ايه، مش عايزين نفصل. وباب ترك المنكرات في قد ايه، قد ايه النعم المذروب. بترك الحاجات دي كلها، يبقى انا عاوز احل المشكله مع فلان بسيطه جدا. عاوز محتاج فلوس سهله جدا، عاوز انجح في الامتحان سهله جدا، عاوز الموضوع سهل جدا. ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله سبحانه وتعالى. اذا اردت تيسير الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ هذا ولا ينال هذا الا بطاعه الله سبحانه وتعالى. ينشر لكم ربكم من رحمته. روح تنساه، ينشر رحمه كبيره جدا، كميات كبيره جدا من رحمته. ويهيئ لكم من امركم مرفقه. دي انا كنت بقول لك ركز معايا فيها شويه. ويهيئ لكم من امركم مرفقه، يعني ربنا ييسر لك كل مرافق الحياه. انت مركز معايا ولا مش واخد بالك؟ واخد بالك من الكلمه اللي قلتها؟ دي كلمه خطيره جدا جدا، واحنا مش فاهمينها. احنا مش فاهمين. انا فاهم ان انا موافق الحياه تيسر لما اعمل في الاسباب ايديا واسناني، ومش مهم احنا نقرا ربنا سبحانه وتعالى، مش مهم بقى ايه فعل الطاعات. لا لا، الاثنين مع بعض. التوكل على الله تمام التوكل، هو تمام الاخذ بالاسباب بجوارحك، وتمام التعلق بالله سبحانه وتعالى بقلبك. يبقى التوكل قسمين، قسم بالقلب وقسم بالجوارح، ولازم الاثنين مع بعض. لو جزء منه مش موجود ما يبقاش توكل. فقلب معلق بالله سبحانه وتعالى، وجوارح بتاخد الاسباب على قد بقى، على اقصى طاقه تقدر بيها. تمام. طيب الانسان بيعمل ده، ايه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يهيئ له كل مرافق حياته، ربنا ييسر له كل مرافق حياته. طب تخيل حاجه انت خدت فيها بالاسباب على قد ما تقدر، عمال تحاول يمين شمال، امتحان صعب جدا عليك، كل مره تخش كده. ده انا بذاكر كويس جدا، ده انا اخدت دروس، اخدت الاسباب، مش عارف اعدي. يبقى في حاجه مش مظبوط. انت خدت بالاسباب كويس جدا اهو. يا جماعه مش عاوزين نبقى لا مفرطين ولا مفرطين، لا نزود قوي زياده عن اللزوم ولا نقلل قوي زياده عن اللزوم. بمعنى مش عاوز يبقى انا ما باخدش بالاسباب خالص، وبقول ان انا قلبي معلق بالله سبحانه وتعالى، ومش عاوز ابقى انا باخد الاسباب بايديا واتناني وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. لا لازم. طيب جرب، انت خدت الاسباب، يبقى في حاجه ناقصه، في حاجه مش مظبوطه. انت قلبك ما تعلقش بالله سبحانه وتعالى. طب ارجع كده لله سبحانه وتعالى، اقف مع نفسك وقفه، نظم حياتك، وابدا ولو بساعه ولو بيوم. ودي الساعه دي هظبطها، اليوم ده هخليه على مود الله سبحانه وتعالى. ازاي تخليه على مود الله؟ اترك المعصيه وافعل الطاعه في اليوم ده. طيب الامتحان بكره مش مشكله، انت خدت الاسباب اهو، وشوف ايه اللي يحصل لما تحقق سلام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ما تنساش، واذا اعتزلتمهم وما يعبدون الا الله، تركت المعصيه وما يعبدون الا الله، الله سبحانه وتعالى، وفعلت الطاعه، حاولت الاقتراب من الله سبحانه وتعالى بايه؟ فاؤوا الى الكهف، بدخولك الى الالتزام، بدخولك الى فعل الطاعات وترك المنكرات، بمحافظتك على قد ما تقدر، على قد ما تقدر، على تمام التوكل بالقلب وبالجوارح. ايه اللي يحصل؟ فاؤوا الى الكهف، ما تنساش، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. انا بقف بعد كتير ليه؟ لانك بتتعرض ليها كل ساعه وكل يوم. والطرفين او الناقدين لهذه القضيه كلنا بنتعرض ليهم. واحد ما بياخدش في الاسباب خالص، ويقول انا بتوكل على الله سبحانه وتعالى، وانا عمال واصلي وبدعي. طب انت ما خدتش الاسباب خالص، خلاص ما تزعلش انك ما نجحتش. واحد ثاني بياخد بقمه الاسباب ورهيب في المذاكره، انا بوصل المذاكره دي اقرب حاجه ليك واقرب مثال ليك، ولكن امثله كتير جدا. بتقدم في وظيفه، مش في حاجه منيويه، عاوز تتجوز يا سيدي، عاوز مشكله عندك عاوز تحل حاجات، يعني مشاكل الحياه او متطلبات الحياه كتير جدا، احنا كلنا معلقين بالدنيا. تمام. عاوز اي حاجه بتتحل، يبقى لازم تجمع الاثنين. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. ربنا ييسر لك كل مرافق الحياه، بس انت خش، بس انت جرب. ودايما الحته اللي واقفه عندنا القلب، ما تزعلش مني، احنا دايما ناخد الاسباب قوي زياده عن اللزوم، ولكن الجزء بتاع القلب عندنا ضعيف شويه. ما تنساش، ويهيئ لكم من امركم مرفقا. طيب ايات جميله جدا، وايات نازله في وقت خطير جدا للصحابه، قمه الايذاء زي ما قلنا، تعذيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكبار الصحابه، وبقى حدث ولا حرج عن صغار الصحابه والعبيد. طيب ايه اللي حصل؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق. شوف يا جماعة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الصحابة قد إيه؟ لما رأى ما بهم من الإيذاء، وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤذي، عقبة بن أبي معاذ يذكر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن أبي معاذ نفسه هو نفس الرجل يطأ بقدمه، يريد أن يطأ بقدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل عاوز يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، إيذاء شديد جدا، يجذبه النبي صلى الله عليه وسلم من قميصه أو من عباءته أو من غذائه حتى يعني يكادوا أن يخنقوه، إيذاء شديد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم والكبار الصحابة رغم كده لم يفكرش نفسه، ولكن فكر في كيف يحمي هؤلاء الصحابة، كيف يحمي هذه الدعوة. يبقى لابد من مجموعة تبقى في مكان ثاني، لو حصل حاجة للمسلمين في هذا المكان يبقى في مكان ثاني في تجمع للصحابة، وما ينتهيش هذا الدين. يبقى حب للدعوة وحب لتلاميذ هذه الدعوة صحابة. لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا، مش أخرج أنا الأول، أهرب أنا الأول، أجري أنا الأول، بعدين إيه أنتم تحصلوني وعليكم إنك تحموني، كنتوش لازم تحموني. لا، يبقى أنت لو كنت أكبر واحد في زمايلك أو حواليك مجموعة من إخوانك الشباب في المسجد الملتزمين وأنت اللي بتدعوهم لله سبحانه وتعالى، أنت بالنسبة لهم حاجة كبيرة، ما تبقاش أنت أول واحد تجري، ومش قصدي اللي في بالك، ما تبقاش أنت أول واحد تهرب لما تحصل أي مشكلة. يعني حصلت مشكلة في المسجد مع مثلا حد في المسجد، انت اول واحد تقف وتحل المشكله براحتك وبرأفة. حصلت مشكله اي حد فيهم وانت مسؤول وعندك مشاغل وقتك مش خالص، اقعد واستنى حل المشكله، ما تهربش انت اول واحد. يبقى زي ما قلنا ما تنساش تسقط السيره على الواقع العملي في حياتك، ما تنساش انت كده تعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم. لو خرجت من الحبش تقول لاصحابك يا اخوانا انا معاكم، انا مستني، انا واقف احل المشكله دي معاكم. طب انت عندك مشكله كنت عندك احلها لك وانت مش عارف، طب خلاص امشي انت وانا هتصرف. تمام، لو خرجتم الى ارض الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد، كلمه الحق تقال حتى وان كان الرجل مش مسلم. النجاشي في هذا الوقت لم يكن مسلم، كانش مسلم، كان على النصرانيه. بالرغم من كده هذا لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول فيه كلمه الحق: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، فكانت أول هجرة في الإسلام. تخيل بقى، تخيل إن أنت كنت من أول الناس اللي هجروا أول هجرة إلى الله سبحانه وتعالى في الإسلام. تخيل. طيب الباب مفتوح، تقدر تبقى مهاجر الله سبحانه وتعالى؟ ايوه تقدر، باب الهجره مفتوح، ولكن ليست كالهجره من مكه للمدينه، ولكن هجره الظروف المعاصي، هجره الاثام، هجره النفس اللوام، النفس الاماره بالسوء، هجره اصحاب السوء. شوف حاجه كده، لو هجرت كل هؤلاء فانت من المهاجرين. عاوز تبقى مهاجر نعمل كده. طيب، بل كان الفوج الاول مكونا من بضع أسر، الحج الأول من الصحابة بسيط جدا. طيب يا ترى هذه الأسر التي خرجت إلى أرض الحبشة كانت من الضعفاء، من العبيد اللي عاوزين يهربوا، من الذين لا يملكون مالا ولا منصبا وعاوزين يهربوا. طيب يا ترى ما كانش فيها حد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع كده يكون محاصرة، مش بتكون هجرة حاجة خطيرة؟ النبي لا ما يوديش حد من الأصحاب، ويوديش حد قصدي من آل بيت، لا، ده كان الفوج الأول هو الذين خرجوا الهجرة الأولى، فيهم عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة المهاجرين عثمان ورقية. طب في الحديبية، في الحديبية عثمان هو الذي يذهب إلى أهل مكة في ليتفاوض معه. يبقى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في البداية مش لا قريب يخليهم لا أخذنا احنا بقى يجيبوا واحد غيره وأضحي بلا، لا. ونفر آخر من المهاجرين لم يزيدوا جميعا عن 16، يعني عددهم يا دوبك 16، ما زادش عن 16. أكثر الصحابة مسرعين بسرعة لغاية لما وصلوا إلى شاطئ البحر، ربنا سبحانه وتعالى قدر لهم بسفينتين تجارية صقلت الصحابة إلى أرض الحبشة. خرج قريش بسرعة وراء الصحابة، لما وصلوا كان الصحابة قد انطلقوا على متن هاتين السفينتين. طيب، في رمضان من نفس هذه السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وهناك في هذا الوقت الحرم مليان بجمع كبير من السادات والكبراء من أهل مكة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتلو سورة النجم بغتة، والنجم إذا هو وما ينطق عن الهوى، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو سورة النجم حتى وصل إلى قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العجيب، تتخيل كده إيه العجيب اللي حصل في الموقف ده؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآية التي فيها سجدة فسجد النبي. الغريب أن أهل مكة جميعا لم يتمالكوا أنفسهم فسجدوا جميعا. يا خبر عجيب جدا، معقولة أهل مكة سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لله؟ فلما وصل هذا الخبر إلى المهاجرين في أرض الحبشة قالوا إذا فقد أسلموا، يعني معقولة أهل مكة كلهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا جميعا في الإسلام. مش بس كده، ده وصل إليهم أن حمزة قد أسلم. يبقى من أسباب العودة إسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، سجود أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فراجعوا مسرعين في شوال من نفس السنة، السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى قرب مكة، يعني كانوا حوالي ساعة من النهار من مكة، وعرفوا الأمر، عرفوا أن أهل مكة لم يدخلوا في الإسلام، فالكثير منهم رجع إلى أرض الحبشة، ولم يدخل في مكة منهم إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. اللي دخل يا إما دخل مستخبي يا إما دخل في جوار، زي ما احنا بنسمي الوقت مثلا إيه حق اللجوء السياسي. طيب، هاجر الصحابة، رجع هؤلاء الصحابة إلى أرض الحبشة مرة أخرى. قريش يعني صممت إنها لابد أن تصل هؤلاء وتنكل به، وخصوصا لما يعني رجع هؤلاء إلى أهل مكة زاد التعذيب والاضطهاد لهم عن ما كان قبل هجرته، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة أخرى إلى الحبشة. يبقى زي ما قلنا الصحابة هاجوا الحبشة سنة خمسة، علموا بإسلام حمزة، بسجود أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا في شوال من نفس السنة، كثير منهم رجع للحبشة، البعض دخل مكة مستخفيا، أوذوا وعذبوا تعذيبا شديدا، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية للحبشة. ولكن الهجرة دي كانت أكبر من الهجرة الأولى، حوالي 83 رجلا، حوالي 19 امرأة. الله سبحانه وتعالى يسر لهم هذا الطريق وهذه الهجرة، برغم من أهل من الكثير من قريش كانوا يتابعونهم ويحاولون أن يعني عاوزين يرجعوهم بأي طريقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر لهم هذا الأمر وانحازوا ووصلوا إلى مجاشي. طيب، اسمع معي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى. يمكن قبل أقول حديث الحديث هيسميه أخرجه في المجمع المجمع ورواه الطبراني، وقد صرح ابن إسحاق باستثناء الحديث صحيح، يعني الحديث اللي حق هو مدلس، ولكن لو صرح باستثناء الحديث يبقى صحيح. يمكن أنا قرأت تحقيقه في نسخة سيرة ابن هشام المحققة وكان الحديث مضاعف، قال أستاذه ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن الحارث، قال أحمد عبد الرحمن بن الحارث متروك الحديث. طيب، أنا متوقف في الحديث ده لغاية لما نوصل لإيه للتحقيق بتاعه، هل هو صحيح أم ضعيف؟ يمكن لو حد وصل إن شاء الله يقول لنا، لكن اللي هو حديث مشهور اللي هو قالت هذه المرأة من الصحابة كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا الخروج إلى أرض الحبشة فأتى عمر بن الخطاب وأنا على بعيري وأنا أريد أن أتوجه، فقال أين يا أم عبد الله؟ فقلت فهديتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى. والعجيب أن عمر رضي الله عنه قال صحبكم الله، ثم ذهب فجاء زوج ليلى وأبو عامر بن ربيعة، فلما أخبرته بما رأت من هذه الرقة من عمر فقال أو ترجينا أن يسلم؟ فقالت نعم. فقال عامر بن ربيعة والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. طيب احنا قلنا احنا متوقفين مش عارفين هل الحديث صحيح ولا ضعيف، البعض يضعفه البعض يصححه، لكنه حديث مشهور. طب اسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحديث رجال ورجال الصحيح غير ابن إسحاق، إلا زي ما قلنا ابن إسحاق فرح بالسماع الحديث صحيح. فهو حديث أم سلمة ابن أبي أمية بن المغيرة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وتركزوا معايا الحديث طويل بقى. قالت أم سلمة لما نزلنا أرض الحبشة جاوزنا بها خير جار هو النجاشي، فقد أمننا على ديننا وعبدنا الله وحده لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا من هدايا أهل مكة، وكان أحب الأشياء للنجاشي هو الأدم أو الجلد يعني، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. البطريق هو رجل الحرب يعني كده وزير يعني زي وزراء الخارجية والداخلية وما إلى ذلك مش رجل دين يعني. وبعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. يبقى خلي بالك أهل مكة عرفوهم يعملوا إيه، خلاص عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة هتاخدوا معاكم الهدايا الكتير دي، وأول ما تخشوا للبطارقة رجال الحرب هؤلاء تدي كل واحد الهدية بتاعته من الأشياء اللي هم بيحبوها جدا قبل ما تكلموا النجاشي، وبعد كده تقدموا للنجاشي هدايا ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. يبقى خلي بالك هنا دروس مسألة، شفت أسلوب أهل الباطل؟ رشوة الأول، تدفع رشوة الأول وممكن تدفع رشوة للي حوالين شخص معين، ثاني حاجة مش عاوزين الإسلام يتكلم، مش عاوزين الإسلام يتكلموا، يسألوا النجاشي إن هو يسلم إليكم هؤلاء المسلمين قبل أن يكلموا، قبل ما النجاشي يتكلم معهم، لأن الإسلام لو تكلم أكيد هيكسب القضية زي ما نشوف زي ما النجاشي هيعمل. قالت أم سلمة فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريقة إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منه إنه قد أتى إلى بلدكم هذه كل غلمان سفهاء من أهل مكة وقد فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، يعني أشراف أهل مكة هم اللي بعثونا عشان نكلم الملك، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشير عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم. موضوع بسيط زي ما أنا شفت اشتباه الباطل، ادوا هدايا للبطارقة وبعدين اتفقوا معهم إن هم يخلوا النجاشي يعطيكم هؤلاء بدون أن يكلمهم، فقالوا لهم نعم، ثم قربوا هداياهم إلى النجاشي عبد الله وعمرو بن العاص، فقبلها النجاشي ثم كلمه فقال له أيها الملك إنه قد صدى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، يعني أتى إلى هذه البلد بعض السفهاء همش أي قيمة فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيع وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. إيه خايفين، عارفين الكلام، وخصوصا إذا تكلموا بالقرآن أو تكلموا بالسنة. خدت بالك؟ شفت الموضوع خطير جدا إزاي؟ شفت أنت لما تتكلم بالقرآن والسنة قد إيه قضيتك تبقى كسبانة؟ يبقى لابد أنك تتعلم، تحفظ الدليل، تحفظ دليلك من القرآن ومن السنة. يبقى لازم تتعلم أنك لازم تحفظ القرآن وتحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو ده يعني أقوى شيء هترد بيه. شفت قد إيه عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص خايفين جدا إن هم يتكلموا بالقرآن أو بالسنة، هم عاوزينهم ما يتكلموش بولا كلمة. وأنت كذلك لو تعلمت القرآن والسنة، تعلمت إزاي يعني توظف الآيات، تعلمت إزاي كل آية تقولها في مكانها، كل حديث تقوله في مكانه، شوف قد إيه كلامك هيبقى قوي جدا ومؤثر. يبقى قد إيه إحنا مقصرين، قد إيه إحنا مقصرين في حفظ الدليل وفي عرض الدليل. ده شفت الدليل لما بيتعرض، ده بيعرض على ناس مشركين، وقد ايه هيأثر فيهم. طب تخيل لما تعرضه على حد، بس تعرضه زي ما قلت، تعرض زي في مكانه وفي وقته المناسب وبطريقته المؤثره، زي ما جعفر قال لطلب يعمل وقت، زي ما نشوف شوف قد ايه يعني حسن اداء جعفر بن ابي طالب وتوفيق نفسه طبعا سبحانه وتعالى قبل اي شيء، وفطنه جعفر بن ابي طالب كان لها الاثر العجيب على نجاه المسلمين كلهم. يا ترى انت بتعمل كده؟ يا ترى احنا بنعمل كده؟ تقدر فعلا توظف الدليل، تقدر تعرض الدليل باسلوب فعلا صاحب القضيه، ولا تقول كده وخلاص عشان تنتصر لنفسك؟ شايف قدامك معصيه، فعندك بقى اي حافظ الحديث عاوز تتفرج فيهم بقى وتيجي قدام الناس تبين ان انت حافظ. لا لا، الله سبحانه وتعالى ينظر للقلب، ربنا سبحانه وتعالى هيبص في قلبك ويشوف انت فعلا بتعمل ده لله سبحانه وتعالى، ولا عاوز بس ايه يعني يعني يبقى قدام الناس الله ما شاء الله. لا، الله سبحانه وتعالى مطلع على قلبك، عشان كده لو لقيت دعوتك ملهاش تأثير اعرف ان ايه فيك، في مشكلة معاك. لو اخلصت هذا العمل لله سبحانه وتعالى، شوف قد ايه هيبقى فيه من اثر، شوف قد ايه كلام جعفر كان سبب في دخول مين في الاسلام؟ ها؟ النجاشي، ويمكن كان سبب في دخول عمرو بن العاص على الجزء في الاسلام. تخيل رئيس دولة على دين غير دين الاسلام يخش في الاسلام بكلمات لجعفر بن ابي طالب اللي لسه صغير جدا في السن، بيظهر يعني جعفر بن ابي طالب ما بلغش 20 سنه لسه في الوقت ده. شوف قد ايه كان سبب في دخول رئيس دوله مش مسلم. تقدر تعملها؟ تقدر تبقى انت سبب في دخول رئيس دوله مش مسلم، خصوصا لو انت كان صغير في السن؟ الاخلاص، الاخلاص ويعني بذل المجهود في حفظ وترتيب وعرض الدليل. لازم تبذل المجهود، ما تقولش بقى ان شاء الله ربنا هيديني كل حاجه بدون ما اتعلم. يا سلام، يعني انت مجرد بس الاخلاص بدون ما تبذل اي مجهود، تتوقع ان ربنا هيجري على لسانك الايات من القران ومن السنه وتبقى خارجه في مفرحه وتؤثر في كل قلوب من غير ما تعمل اي مجهود؟ ما كانش حد يعني سبحان الله. لا، شو ده؟ لابد انك تعمل حاجتين، تبذل المجهود في حفظ الدليل وفهم الدليل، وزي ما قلت حسن ترتيب الدليل وحسن عرض الدليل. حسن عرض ده مهم جدا كمان، يبقى حفظه، تفهمه، ترتيبه، حسن عرضه. حسن العرض يشمل حسن عرضه في الوقت المناسب وبالاسلوب المناسب وعلى الشخص المناسب كمان. شوف الموضوع خطير زي ومحتاج تمرين ومحتاج تدريب ومحتاج فهم. تاني حاجه الاخلاص لله سبحانه وتعالى. وانت جربت مره كده وانت خايف تقول كلمه لله سبحانه وتعالى، انت شفت بعض الشباب تنصحهم لله سبحانه وتعالى وانت رايح تكلمهم، يا ترى بتستحضر ايه؟ تستحضر ايه وانت رايح تكلمهم؟ شوف انا ايه هثبتهم، هقول لهم كم ايه وكم حديث، ما حدش يقدر يتحرك بعدها. ولا بتروح مستحضر يعني وانت منكسر لله سبحانه وتعالى، انت بتدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا عين الشهاده في ايدي الشهاده. جربها كده، جرب وانت رايح تكلم فلان وفلان ان انا يا رب اتبرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك، واتبرأ من ان انا اكون انا يعني في حاجه يعني بشطرتي ولا بفهمي ولا بالرغم ان اخذت الاسناد حضرت الكلمه في ذهني جهزت الايه رجعت الايه والحديث والدليل واسلوب عرضه واخش عليهم ازاي واكلمهم ازاي، وبعد كده وانا رايح الطريق ابدا بقى ايه اتعلم واجهز في نفسي ازاي اتبرأ من حولي ومن قواتي. خدت بالك؟ يبقى ازاي انت هتتبرأ من حولك ومن قواتك تماما وتلجأ الى حول الله وقوه الله سبحانه وتعالى. جرب دي، جرب ما تزعلش مني، جربها ساعات تحضر كويس جدا وتخش الكلمه وانت بقى واثق ايه ربنا يعني يجعل الكلمه دي ملهاش اي اثر. ساعات كلمات بسيطه جدا جدا من القلب فعلا يعني عاوز اقول ايه متذلل لله سبحانه وتعالى لاجئ لله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى يكون هو سبب في هدايه كل هؤلاء الاشخاص. مش في مش لاي مصلحه دنيويه، مش بيقول ده عشان قاعد فلان مثلا اللي هو عارفه ومثلا استاذه او مثلا هيخدمه في خدمه شخصيه او يعني انا مش عارف انا عاوز اخدمه في اي حاجه. لا 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 بيعمل كده يبقى ضيعت دعوتك تمام انتهت. هو هتعمل كده خد الاسباب، بكرر الكلام خد الاسباب وبعدين وانت رايح يعني تعرض هذا العمل او يعني ان شاء الله هتخش على ناس دي تبرأ من حولك والجأ لحول الله وتشوف ربنا سبحانه وتعالى هيجعل في كلمتك دي اثرا دي وهيرزقك من الرزق في العلم والفهم اللي انت اصلا مش محضره. جربها كده هتلاقي انت بتقول كلام انت اصلا مش محضره فاهم. انت اول مره تفهم الايه دي بالفهم دلوقتي، انت اول طبعا ده مش معناه دي حاجه من عندك، انت اول مره تستعرض الحديث ده وتعرضه بالاسلوب ده وشوف قد ايه هيبقى التاثير في الناس. هنشوف جعفر بن ابي طالب دلوقتي ايه اللي هيحصل. طيب وصلنا ان عبد الله بن ابي ربيعه عمرو بن العاص اهم حاجه عندهم المسلمين ما يتكلموش. فلما قالوا هذا قالت البطارقة حول النجاشي صدق أيها الملك فإن قومهم أعلم بهم وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهم. خلاص هم قومهم عارفين دول السفهاء وقومهم أعلم ناس بهم خلاص أديهم بهم. طبعا خدوا الرشوة وعشان كده وهم أهل حرب. فغضب النجاشي وقال لا والله إلا والله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد. قوما جاورون ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي. هؤلاء اللي فعلوا كل دول أسلموا إليكم؟ طبعا مستحيل لا أفعل هذا حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمري ما كذا يكون العدل. شوف العدل، شوف العدل، ارجع معايا كده لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. خدت بالك؟ شفت 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 وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. شفت النجاشي حتى ادعوهم فاسالهم لازم اعرف يقولوا ايه. فان كانوا كما يقولان اسلمتهم اليكما وردتهم الى قومهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت الام سلمه ثم ارسل الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا عارفين بقى عبد الله بن ابي ربيعه عمرو بن العاص موجودين وعاوزين يعملوا كذا وفي مؤامره ضدهم دلوقتي. فلما جاءهم رسول النجاشي طيب يا ترى تعملوا ايه؟ فقالوا ما تقولون في الرجل اذا جئتموه؟ طب يا ترى نعمل ايه؟ قالوا نقول والله ما علمنا بل ونقول ما امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه انا قبل ما اكمل هقف اقول لك شايف قد ايه الصدق من الله؟ شايف شايف نهايه الصدق واثر الصدق في حياتنا؟ لا يا جماعه للاسف الواحد لما بيقع في الكذب ياه بيبقى تاثيره ان فعلا بيخسر كتير قوي. احنا نجربها كده، جرب تبقى في موقف صعب جدا ما تجربش الموقف السهل جدا اللي انت ان شاء الله انت كده كده مش هتكذب ان شاء الله، بس بقول جرب في موقف صعب جدا وانت ظاهر قدامك ان لو كذبت هتخرج من الموقف ده ولو ما كذبتش هتؤذى اذى شديد. جرب كده هتلاقي ايه؟ الصدق من جهه. شفت كعب بن مالك يوم ان خلف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لاحد لم يكذب فلما نجاه الله قال فعلمت ان الصدق نجا فعاهدت الله الا اقول الا الصدق حتى اموت فما كذب حتى مات. فعلا الصدق نجا. واحد منا حصلت له حادثه ظريفه، خارج بالليل بعربيته، العربيه ركنه من بعض ما شافهاش، خبط في العربيه لسه جديده بالليل خالص، ما حدش شايف اي حاجه. نزل بص على العربيه، العربيه الباب بتاعها يعني دردخ، طب حد شافني؟ طب انا اعمل ايه؟ خلاص انا ما خبطتهاش، ولا هذا هو وقت الصدق. المهم بدا يدور على صبح، راح العربيه ما عرفوش، سيب خبر مع الناس ان دي العربيه الفلانيه وانا خبطتها في المكان الفلاني. بعد ما صاحبها يوصل، صاحبها يشوفه يتكلم معاه، يقول له العربيه لسه ما شفتهاش خالص، المهم ما ياخدش منه فلوس، بس يكتشف بعدها ان في حد كان شافه. طبعا الله سبحانه وتعالى شاهد عليه كل حاجه. والشخص اللي شافه دوت لما اتكلم معاه فساله ايه اللي حصل؟ قال له لا حصل كذا وكذا وكذا وكذا. قال له طب تصدق بقى ان انا شفت فعلا الموقف دوت، وشفت العربيه دي وهي بتتخبط، وبصيت فعلا قال لقيتها مخبوطه وما قالوش. تخيل كان هيبقى موقفه ايه؟ هو ما يعرفش ان حد شافه، لو كذب وقال انا مخبوط. يجي الشخص اللي هو قريب منه ده جدا وهو شافه، يبقى قدامه ايه؟ كذاب. طب شفت الصدق ده الجاز صدق ما نجاه؟ لان اولا ظهر ان هو صادق قدام الناس، وقبل كده امامه سبحانه وتعالى ان هو الله سبحانه وتعالى شيء يعني حد شافه، هو مش متخيل حد شافه، الله سبحانه وتعالى تاني حاجه انه ما دفعش حاجه لصاحب العربيه تنازل. فيبقى انت بالظاهر قدامك ان انا ما اقولش ما اتكلمش عشان ما ادفعش فلوس، ده هدفع كتير، ده عربيه جديده، ده ما حدش شافني خالص. بالظاهر قدامك، طب قول الصدق كده هتدفع ايه؟ هتدفع فلوس كتير ومعيش فلوس، مش مشكله. تقول الصدق ما تدفعش فلوس وتجد يعني، هو طبعا ده تلك عاجل بشر المؤمن، ما بيدورش على ناس تثني عليه وناس تعمل، ولكن لا هو ما عملش دي عشان هو مستني الناس تثني عليه ولكن مش الناس. يقول لك ما حدش شاف، طب هو عمل كده ليه؟ هو يبقى يبقى دي شفت قد ايه كان دي فيها دعوه قويه جدا لله سبحانه وتعالى، وشفت قد ايه كان هيبقى فيها دعوه سيئه جدا للشخص دون لو هو شخص ملتزم. طيب يبقى ما تبصش تحت رجلك، اعلم ان الصدق ما تجاه اي موقف تقع فيه، وحتى لو وقعت مره وغلطت مش مشكله، المره الجايه واقف مع نفسك وركز وفكر وتذكر الصدق ما تجاه، خلاص اقول الصدق مهما حصل. طيب الصحابة اتفقوا عليه، اتفقوا انهم لا يقولوا الا الصدق. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي اساقفته، المره دي بقى النجاشي دعا علماء النصارى فنشروا المصاحف حوله، فساله النجاشي فقال ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين احد من هذه الامم؟ الدين غريب دوم، انتوا ايه بيه؟ قالت وكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. خلي بالك هذه الكلمه اللي انا قلت معاك فيها، ان اللي هيتكلم مين؟ جعفر بن ابي طالب. يبقى اللي هيتكلم مين؟ جعفر بن ابي طالب هو اللي هيتكلم. عنده كم سنه؟ عنده 20 سنه. طيب يا ترى جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه جاهز حاجه ولا انا خلاص اخر اتكلم كده وخلاص؟ لا جعفر بن ابي طالب جاهز فعلا، لان هم فعلا اجتمعوا مع بعض واتفقوا هنعمل ايه؟ هنقول ايه؟ هنقول الصدق. وجعفر قعد مع نفسه بدا، ده اللي انا اتخيله، بدا يجهز كلمات معينه وردود معينه يتكلم بيها ويرد بيها، وتلك من الفطنه. في السقيفه، في السقيفه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب ابو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الانصار، فقال عمر فدورت في نفس الكلام، دورت في معنى التزويد اي اجمل اي جملت او حسنت او اختصرت بعض الكلمات الحسنه. فبدا هو ماشي يجهز بعض الكلمات اللي هيقولها، وهو ده هو هي دي الفطنه وهي دي الحكمه. ما تقولش انا هقوم فجاه مره واحده كده في المسجد واقوم قايل كده. طب انت جهزت حاجه؟ لا ما جهزتش. طب هتقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى هيفيد عليا، انا اخلص العمل لله سبحانه وتعالى وربنا. لا مش هتقول حاجه، هتلخبط الدنيا خالص. وما ترجعش ده تقول طب انا ليه ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل ده ولا انك انت ما اتبعتش الخطوات الصحيحه. يبقى اذا جعفر بن بدا يحط الكلمات اللي يقولها ويجهزها. وبعد كده لما راحوا النجاشي قالوا علق الاصحاب، انا بتخيل موقف، تخيل معايا الموقف، جعفر بن طالب الصحابه قاعدين والنجاشي بيسالهم ومعرضين ان هم يقتلوا يرجعوا مع ايه؟ ما بين ان هم يقتلوا النصارى يسمعوا بيقولوا هم متخيلين الكلام ده بقى لما النجاشي يسمعوا على عيسى بن مريم هيقتلهم تماما، او يرجع يردوهم لاهل مكه فيقتلوهم. فجعفر بن طالب قاعد يعني قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، ما
بل يلجأ الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى. فقال جعفر أصغر واحد صغير مش يعني مش يعني مش متأكد هل هو كان أصغر واحد ولا أكيد كان من أصغر ناس فيهم ما بلغش 20 سنة. فقال أيها الملك، شوف بقى أنا عاوز أقف مع ذكاء سيدنا جعفر في الرد، ذكي جدا في الرد. أول حاجة هيعدد عيوب أهل الجاهلية بشكل يبدأ ينفر النجاشي، يبدأ يركز كمان على الصفات الذميمة اللي لا تنزع إلا بنبوة. هيقول إيه؟ قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك. يبقى شوف تعديد عيوب أهل الجاهلية، اتعلم اتعلم عشان ممكن لما تقول كلمة حضرها بنفس الأسلوب الجميل ده. يعدد المساوئ، تعدد المساوئ في مشكلة معينة في المجتمع، المشكلة دي عملت فينا كذا وكذا 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 وأثرت فينا وقللت دخلنا وأصابتنا بالاكتئاب في قلوبنا وعملت فينا كذا وكذا وكذا. يبقى تعدد المساوئ الناس، شوف دي هتفتح قلوب الناس إن هم هيبدأوا يدوروا معاك طب الحل إيه؟ صفات ذميمة لا تنزع إلا بنبوة، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. طيب دي أول جزء أهو. ثاني جزء هيبدأ يتكلم عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المجتمع ده، عن حقائق عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص مش هيقدر يرد عليه، حقائق ما يقدرش يرد عليه. طيب ايه بقى هيبدأ يركز على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في وسط المجتمع الصعب ده؟ فقال جعفر حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كان ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان. طيب ثلاث عنصر يبقى جعفر يتكلم على محاسن الإسلام. هو أمرنا الإسلام ده دين بينه إيه؟ للتشدد، لنبذ بيت، لسب بيت الأديان، لسب لقتل الناس. لا إيه الإسلام بينه إيه؟ وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقتل المحصنة. أمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. شفت قد إيه سيدنا جعفر جهز الكلمة بأسلوب جميل جدا هيؤثر في النجاش إزاي؟ تعديل عيوب أهل الجاهلية والتركيز على الصفات اللي تنزع إلا بنبوة، الكلام عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا المجتمع، بعد كده يعدد محاسن هذا الدين. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه، ابن جعفر بقى كلام سيدنا جعفر رضي الله عنه وارضاه، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. طيب بعد دور إيه اللي يحصل؟ هيبدأ بقى العنصر بعد كده فاضح قريش وما فعلته قريش معهم. يبقى احنا ما عملناش حاجه غلط، ده احنا الدين بتاعنا دين جميل جدا وبسيط جدا ولا يدعو الا الى كل خير، وبالرغم كده احنا عايشين في مجتمع سيء جدا كله مساوي، والرسول اللي بيدعو الى هذا الدين مليء بالصفات الحميده. طيب وبالرغم من كده فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان من عبادة الله عز وجل، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك. هيدا بقى العنصر بعد كده إن هو يقول النجاشي إن هم اختاروه من بين الناس فرارا من ظلم قريش إلى عدل النجاشي، واخترناك خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. يا شفت رد رائع ازاي؟ شفت انت لما تحب تخش الواحد وتقول يعني تكسب الشخص دوت هتخش له ازاي؟ الموضوع بسيط جدا باسلوب لبق جدا جميل جدا توصل بيه انك تفتح قلب اللي قدامك، مش تقول كلمات تنفر بيها عن الدين والدعوه. فقال النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له النجاشي فقرأه. فقرأ عليه، قرأ عليه ايه العنصر اللي بعد كده؟ حسن اختيار الآيات. شفت ان جعفر احسن اختيار الآيات ازاي؟ فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، كافى يا عين بدأ بكل رحمة ربك عبده زكريا بدأت الآيات. قالت فبكى فبكى والله النجاشي حتى أخضر لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليه. يا شفت يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول إن من البيان السحر قد يعني ممكن تحضر كلمة مرتبة وجميلة ورائعة وتخلص فيها الأمر لله سبحانه وتعالى تسحر بها الناس مش بالسحر السحر أي تجذب قلوبهم إلى أن يقتنعوا بهذا الكلام. الكلام جعفر بن جميل إزاي وختمه بخير الكلام بكلام الله سبحانه وتعالى لدرجة أن النجاشي بكى ثقفة بكوا. شفت يا طارق احنا آخر مرة بكنا ما سمعنا القرآن إمتى؟ النجاشي لسه ما سمعش بكى لما سمع هذه الآية. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم ولا أكاد. يا سلام مع إن الدين عند الله الإسلام فعلا لما الفرصة تبقى سانحة لعرض الإسلام بأسلوب يعني ما فيش عليه أي ضغوط شفت قد إيه الإسلام يكسب. قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا أعيبهم عنده لما أستأصل به خبرائهم يعني أخوف عليهم بكرة. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أثقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. فقال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد. قال ثم غدا عليه فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت ولم ينزل بنا مثله. مجتمع القوم يعني خلاص نقول إيه ممكن الكلام ده يخلي الجيش يقتلنا. فقال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى بن مريم إذا سألتكم عنه. اختبار تاني شاق جدا يا ترى يقولوا الصدق ولا لا إيه لا يحصل يا ترى يقولوا يا جماعة. فقالوا نقول والله ما قال الله عز وجل وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه يا جماعة صدق من جاء جرب الصدق التزم بصدقه أكيد ربنا هينجيك بل ربنا هيعليك. أنا عاوز نطبق الكلام دون فعلا هتتعرض للمواقف دي مهما تنزلق بس خل اصدق الله سبحانه وتعالى واجعل الأمر لله سبحانه وتعالى خالص لوجه الله سبحانه وتعالى وشوف ربنا هينجيك ازاي. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب شفت حكمة وذكاء جعفر فقال هو ليس إله ودي خطيرة جدا دي ممكن تبقى فيها ما زي قلت مقتلة ولكننا لا نقول في مريم ما تتهمش مريم بأي اتهام وهنقول برضو هو ليس إله ولكنه عبد ورسول. شوف بقى فطنة جعفر وذكاؤه. فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. خلاص إذا هو عبد الله ورسول الله يبقى رد. قال النجاشي قال فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. يعني هو عيسى بن مريم زي ما انت قلت بالضبط. فتناخرت البطارقة حوله حين قال ما قال فقال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سجوم بأرض أي آمنون من سبكم غرم ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي فيهما هدايا عبد الله بن عمرو بن العاص فوالله ما أخذ الله مني الرشوة إن رد علي ملكي فآخذ فيه الرشوة وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عند النجاشي في خير دار مع خير جار فوالله إنه لعلى ذلك حتى إذا نزل به من له في ملكه. قالت والله ما علمنا حزن القط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي إن هذا الرجل يغلب النجاشي فيأتي رجل سيؤذينا ولا يعرف حق الله فينا. قالت وثار النجاشي وبينهما عرض النيل فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر الوقيع بين القوم ثم يأتينا. فقال الزبير بن العوام أنا
وكان من أحدث القوم سنا، فنفخوا له القربة فجعلوها في صدره فسبح عليها حتى خرج إلى ناحية من النيل التي فيها القوم في هذه المعركة حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله عز وجل بالنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، فكنا عنده في خير من والتمكين له في بلاده. قالت أم سلمة: واستوثق عليه حبش، أي انتصر النجاشي واستقر له الملك. قالت: فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. إذن يا جماعة، صدق من جاء، من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مأونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكلاه الله إلى الناس. الحديث صحيح الشيخ الأمين في صحيح الجامع. واعلم أيضا أن النجاشي أسلم كما قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. هو النجاشي، النجاشي اسم أي ملك يملك يحكم الحبشة، وكان اسمه هذا الملك بتحيث أصحمة، حيث صحيح البخاري وحيث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة تكبيرات، أي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حيث صحيح البخاري. إذا إيه زي ما قلنا النجاشي أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما مات، والصحابة أمنوا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بحسن اختيار سيدنا جعفر الكلمات والإعداد والفطنة والذكاء واختيارهم للصدق وتدرس لنا كلنا نحن بالصدق. النهاردة كان فيه بجيش مكتبات كتير نحاول إن شاء الله نعملها، ومنساش صدق من جاء، حسن اختيار الكلمات، محبة الكبير للصغير، حرص الداعية على المدعوين. يعني بروش مستحبلة كتير قلناها النهاردة، حاولنا إن شاء الله نعملها. واللهم صدر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا، أستغفر الله سبحانه وتعالى ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.